وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الوصية للسورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. هذا كلام هو سياق لما سبق التقدم من أن الذي ينبغي أن تصرف عقوله هو تحقيق مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه، وأنه إذا اطمأن قلبه إلى هذا الأمر وعلم أنه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وقد تقدم شرح هذه الجملة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه مهم ينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في أن طالب العلم ينبغي له أن يعتصم وأن يتمسك في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لديهم في هذا الباب أصل يرجع إليه. وقد ذكر العلماء أن أصول الأحكام أو أصول الأدلة ترجع إلى بعض الأحاديث أو بعض الآيات التي هي مبينة لأصول العلم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هو أصل في الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا أصل في الأعمال الظاهرة. وكل من الحديثين يمثل شرطا من شروط قبول العمل، وهما بمجموعهما من اهتمام الشرطين لقبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. كما أن حديث النعمان بن بشير أيضا هو أصل في باب الحلال والحرام، أصل في باب الحلال والحرام. وهكذا فينبغي لطالب العلم أن يتمسك في أصول العلم وفي أبوابه بأصل يرجع إليه، والأصول هي التي يندرج تحتها غيرها من الأفراد ومن فروع المسائل. وبهذا يمكن لطالب العلم أن يعيد هذه المسائل الفرعية إلى أصولها، ويصبح بهذا الأصل يستطيع أن يضبط الكثير من المسائل إذا ما ضبط هذا الأصل. ومن هنا كان يطلق على أهل العلم الذين تمسكوا بالأصول قال هذا عالم مؤصل، يعني لديه أصول العلم ولديه قواعد العلم ولديه المقاصد العظيمة للشريعة، فيعيد المسائل الفرعية إلى أصولها. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله بغير هذا الموطن على هذه المسألة العظيمة، وهو أن أفراد المسائل يصعب على الناس حصرها والإحاطة بها، ولكن ينبغي للعالم أن يضبط أصول العلم وأن يعرف المقاصد العامة للشريعة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعيد الأصول ويستطيع أن يعيد المسائل الفرعية إلى أصولها. وكمان الحقيقة يقول عن هذه المسألة، ولكن يبدو على شواهد. مثال ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل عظيم في باب البيع والمعاملات. ومن هنا كان كثير من العلماء يمنعون من بعض المعاملات ذلك مما قد اختلف فيه الناس، فليذكر ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وربنا المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في المقام لا اشتباه، إنما اشتباه على شيء يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يفهمه وأن يعلمه وأن يرزقه الفرقان بين الحق والباطل. وهذا الدعاء مليء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمأثورة أيضا عن السلف كالحديث المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقني اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فاضلا. وأن يدعو: اللهم أعوذ بك أن تضلني بعد إذ هديته، اللهم فهمني وعلمني. ومثل هذه الأدعية التي يدعو بها المسلم إذا ما اشتبه ما اشتبهت عليه الأمور، ويرجع إلى الله عز وجل في أن يرفع عنه البأس والاشتباه إلى أن يحصل له العلم اليقين بما اختلف فيه الناس. فهذا الدعاء العظيم هو التوسل إلى الله عز وجل باسم الرب. وقد أضيف هذه الربوبية إلى مخلوقات عظيمة وإلى هؤلاء الملائكة الثلاثة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم أفضل الملائكة وجبريل هو أفضل الجميع. ثم التوسل إلى فاطر السماوات والأرض الذي خلقهن من العدم، وفاطر الشيء هو الذي أوجده من العدم، كما يقول الرجل: فطرت هذه الحديقة، بمعنى أني قمت على إنشائها وعلى إحيائها بعد أن كانت ميتة. علم الغيب والشهادة أيضا توسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب والشهادة، وهذا التوسل مناسب لأنه يتوسل إلى الله عز وجل في كل مقام بما يناسب الحال. ففي مقام الاستباب يتوسل إلى الله عز وجل بالعلم، لأن الله عز وجل بعلمه الذي أحاط بكل شيء، إذا توسل إليه العبد بهذا العلم فإن الله عز وجل يرشده إلى الخير. ولهذا في الاستخارة: اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب في الزمان والمكان، لأن الغيب على قسمين: ما غاب في المكان وهو غيب نسبي يطلع عليه أهل المكان ويغيب عن غيرهم، وغيب الزمان هذا الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وهو في المستقبل. وأما الغيب في الزمن الماضي فهذا يطلع عليه أهل الزمان ثم يخفى على الناس ويطلع عليه الله عز وجل. فالغيب على قسمين: الغيب الزماني ينقسم إلى قسمين: إلى ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. أما المستقبل لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، أو من أطاعه الله على هذا الغيب. وأما الغيب في الزمن الماضي فهذا يطلع عليه أهل الزمن الذين شهدوه ويغيب عن غيرهم فيعلمه الله عز وجل ويخبر به من بعده، كما أخبرنا عن ملك الأمم الماضية في القرآن. فالله عز وجل ليس بحقه غيب وشهادة، يستوي عنده الغيب والشهادة، لأن الغيب والشهادة في حق المخلوقين. ولهذا يضاف إلى أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أي أنه يعلم ما غاب ويعلم المشاهد الذي يكون في الزمن الحاضر. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم يأتي على أنواع: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الشرعي هو الحكم بين المختلفين ببيان الحق في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الكوني والابن أيضا يطلق على الابن الكون وعلى الابن الشرعي. والمقصود هنا أن يوفق الله عز وجل العبد ومعرفة الخير والهدى. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا توسل إلى الله عز وجل بإحسانه بهداية الخلق إلى الصراط المستقيم، وهي القرآن وقول الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب اختلاف التنوع، فإن الصراط المستقيم هو القرآن باعتبار أنه هو الكتاب المنزل الذي اشتمل على الصراط المستقيم على الإسلام، وهو الإسلام باعتبار أن الإسلام هو الصراط والقرآن نزل بالإسلام. وقيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أنزل الله عليه القرآن وشرع له الإسلام. قال: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا تقرير إلى أن الهداية من الله ولا يملكها أحد لنفسه إلا من وفقه الله. ولهذا في هذا الحديث العظيم يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذا دعاء، هذا خبر يشمل جميع العباد أنهم في ضلال وفي غل وفي جهالة إلا من هداه الله عز وجل. هذا خبر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ثم جاء الطلب هنا: فاستهدوني أهدكم، أي اسألوني الهداية أهدكم لها وأرشدكم إليها. ولهذا الإنسان محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل هذه الهداية وهذا التوفيق، فإن الهداية من الله عز وجل والموفق من وفقه الله. ثم قال المصنف: أما وسخ الكتب والمصنفون فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. أما وصف الكتب والمصنفون فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وما أحال المصنف رحمه الله إلى أن ما جاء في الكتب والمصنفون وفي أنواعها وأقسامها وفي مدى وقتها وقوة مؤلفيها يعني سبق أن أرشد إليه ويرجع إليه في بعض مجالس المذاكرة. المذاكرة هو مذاكرة العلم والتحديث والتدريس، فإنها من مجالس المذاكرة. فهذه الإحالة على ما فصل رحمه الله في بعض المواطن، وهذا لأن المخاطب من أهل العلم الذين يمكن لهم أن يطلعوا على هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في بعض الدروس. شيخ الإسلام له كلام كثير في هذا الباب، وقد سبق يعني تنبيه على أنه رحمه الله من أدق الناس في وصف الكتب وفي بيان ما مدى إصابتها ومدى خطئها. وكان رحمه الله متفردا في أحكامه منصفا في أقواله رحمه الله، وله كلام كثير في كتب الاعتقاد وفي أهمها، وكان دائما يرجع إلى قراءة كتب السلف وإلى أنها يعني أفضل الغيرة. ومادة كلامه رحمه الله مأخوذة من كلام السلف. ثم أيضا لا يمكن الكتب المصنفة بعد رسول السلف، وكان يذكر كثيرا من الكتب في كتبه وفي رسائله، حتى إنه من تأمل الفهارس التي وضعت في كتب شيخ الإسلام في ذكر الكتب التي حكم عليها رحمه الله يجد أنها لربما تملأ مجلدات في ذكره ببعض الكتب الحكم عليها، ومنها الفهرس المذكور في مجموع الفتاوى الذي هو فهرس لأسماء الكتب التي ذكر شيخ الإسلام. فيمكن الرجوع إلى هذه الكتب والرجوع إلى هذا الفهرس ويعرف بيان موقف شيخ الإسلام رحمه الفقه كما هو صحيح الإمام البخاري وكما هو صحيح الإمام مسلم، فإن كتاب البخاري قد صنفه على أبواب، وكذلك كتاب الإمام مسلم أنه صنفه على كتب ولم يجعل تراجم للأبواب، وإنما التراجم أضافها التي بين الناس الآن أضافها بعض الشراح كالنووي وغيره. فكتاب البخاري هو من أنفع الكتب كما ذكر شيخ الإسلام هنا، ولا شك أن هذا الكتاب منذ أن صنفه المصنف رحمه الله إلى هذا الوقت والعلماء مجمعون على فضله وعلى مكانته، حتى قيل أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه مشتمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على تلقي ما فيه من الأحاديث من قبل، وأنه كتاب صحيح قد وفق صاحبه إلى جنب الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع دقته رحمه الله في التصنيف والتبويب، وكان يقسم الأحاديث ويقطع الأحاديث ويذكر بعضها في موطن وبعضها في موطن آخر، لأن قصد الإمام البخاري هو ذكر الأحكام من خلال هذه الأبواب بذكر هذه الأحاديث في مواطنها، فكان يقطع الأحاديث فيذكر الحديث في أكثر من موطن، ولربما ذكر أكثر من رواية للحديث، والحديث يطول عن كتاب الإمام البخاري، ولكن المقصود أن هذا الكتاب هو أنفع كتاب، وهو من أنفع الكتب التي دونت في السنة، والناس بعده عيال عليه كما هو معروف عند أهل العلم، يرجعون إلى البخاري ويقول قال البخاري أخرج البخاري، كما أن أيضا صحيح مسلم هو في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفع بعلمهما وبعلم سائر العلماء والأئمة الذين صنفوا في السنة وفي غيرها من أبواب العلم. ثم قال المصنف: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام مقصوده المتبحر في أبواب العلم. هذا أيضا من الإنصاف، ذكر أن صحيح الإمام البخاري هو أنفع كتاب، لكن نبه هنا على مسألة، وهو أن كتاب الإمام البخاري وحده لا يقوم بأصول العلم، يعني لم يشتمل على كل أصول العلم، ولم يبقى شيء إلا وقد ذكر فيه، بل هناك أبواب من أبواب العلم لم تذكر فيه، وقد صنف المصنف هناك ذكرت بعض الأحاديث في صحيح مسلم ولم تأتي بالبخاري، وذكرت ما في المسانيد وفي كتب السنن، ولهذا كان مجموع هذه الكتب الصحيحان وكذلك السنن الأربعة والمسانيد أن في مجموعها اشتملت على كثير من الأحاديث، فيوجد هذا الحديث في هذا الكتاب ولا يوجد في هذا الكتاب، لكن هذه الكتب المصنفة في السنة هي بمجموعها اشتملت على كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقوم بتمام مقصود المتبحر في أبواب العلم. هذا تنبيه على أن المتبحر الذي يطلب العلم الواسع إنه لا يكفي صحيح الإمام البخاري، وإنما يجب عليه أن ينظر في غيره من الكتب المصنفة في الكتب. وأما المقتصد الذي يرضى بالشيء القليل وليس له همة في التبحر والتوسع فيكفي صحيح الإمام البخاري، بل قد يكفي ما هو دونه من الكتب المصنفة في الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لا بد من معرفة أحاديث أخرى، يعني لا بد من معرفة أحاديث أخرى، يعني غير الأحاديث التي ذكر الإمام البخاري، لأن هناك أحاديث أخرى ذكرت في السنن والمسانيد لم يذكرها الإمام البخاري مع أهميتها في العلم. ولهذا لاحظ من الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي وهي مشتملة على أصول العلم، بعض هذه الأحاديث ليست في الصحيحين، وهذا مما يدل على يعني دقة شيخ الإسلام في من معرفة أحاديث الأخرى لم تشتمل عليها صحيح البخاري، وكذلك لا بد من معرفة كلام أهل الفقه والعلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، بعض الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، لأن هناك مشكلة تشكل على بعض الناس فلا بد من الرجوع إلى العلماء فيها، كما أشكلت بعض المسائل في أبواب الاعتقاد فرجع العلماء فيها إلى الأئمة الكبار، مثل ما رجع الأئمة إلى قول الإمام أحمد في مسألة النحو للقرآن وفي بعض المسائل الدقيقة، واعتذر الإمام له في هذه المسائل. وهذا مما يدل على أن طالب العلم أنه لا يكفيه أن ينظر في النصوص ويحصل له بذلك العلم، لأن النصوص لا شك أنها كافية في الدلالة على الحق والهدى، لكن الناس يقصرون عن فهمها، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. يعني قد يورد إشكال هنا يقال أليس الكتاب والسنة يكفيان في الهدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، نقول بلى، الكتاب والسنة يكفيان في الهداية في بيان الحق، ولا يحتاج الناس بعد الكتاب والسنة إلى قول أحد كائن من كان، هذا من حيث الإطلاق ومن حيث العموم. وأما بالنظر إلى المخاطبين الذين تضعف عقولهم وأفهامهم فهم يحتاجون إلى من يقرر لهم هذه العلوم ويحتاجون من يشرح لهم هذه النصوص، والنقص هو جاء من جهة المخاطب لم يأتي من جهة النص، وإن ليس هناك أدب على الحق من كلام رب العالمين، فهو أدب الكلام على الحق وأنفع الكلام في الدلالة على الحق وأوضح الكلام في الدلالة على الهدى وعلى مراد الله، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أوضح الكلام بعد كلام الله في الدلالة على الحق والهدى، ولكن لما ضعف الناس في اللغة وضعف في الفهم وحيل بينهم وبين الفقه بسبب الذنوب والمعاصي احتاجوا الى علماء ربانيين يشرحون لهم ويقربون لهم هذه العلوم، والنقص هو انما جاء من جهه المخاطب لا من جهه النص، فلا بد من الرجوع الى العلماء الذين يرجع اليهم في هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس. وهذا الامر هو الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير عندما قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اقسام الناس في العلم باعتبار الفهم ان العلم على ثلاث مراتب، الحلال البين والحرام البين وما هو مشتبه بينهما لا يعلمه كثير من الناس، اشتباهه على كثير من الناس، وهذا يعلمه العلماء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه احد، وانما قال بين الموضوع المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وانما يعلمها القليل من الناس وهم العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، العلماء الذين وفقهم الله كان لهم فهم وتضرع الى الله عز وجل فرزقهم العلم. كثير من الناس اليوم من المعاصرين ربما رحم الله يظنون ان العلم ينال بالمذاكره وبالحفظ، ويغفلون عن توفيق الله عز وجل، ويغفلون عن الهدايه والاستقامه على دين الله عز وجل وتجنب المفاسد المحرمه وصدق النيه في طلب العلم والاخلاص لله عز وجل والتضرع الى الله عز وجل، فهذا يغفل عن كثير من الناس، ولهذا يحرم الانسان الفقه والعلم قدر تقصيره في هذه الامور. ثم قال المصنف وقد اوعبت الامه في كل فن من فنون العلم الاعابا، اوعبت الامه اي توسعت، والاعاب هو التوسع، وقد اوعبت الامه في كل فن من فنون العلم الاعابا. من تامل الكتب المصنفه في شتى انواع العلوم في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقه، في مسائل الاخلاق والاداب، في أمور السياسة وفي أمور المعاملات، فإنه يدرك أن هذه الأمة هي أوسع الأمم العلمية وأكثرها علما وتوسعا في العلوم، حتى أن المكتبات اليوم تغص بمجلدات ضخمة في شتى أنواع العلوم، وهذه الكتب أيضا لن تزال في زيادة ولا تزال في توسع، وذلك لما فتح الله عز وجل على هذه الأمة من أنواع العلوم التي أصبحت من هذه الأمة هي أوسع الأمم علما واطلاعا على الكتب السابقة، وكذلك على كلام الأنبياء، وكذلك على العلوم الدنيوية التي هم أعرف الناس بها، وإن كان المسلمون في الفترات الأخيرة قد قصروا بجانب العلوم الدنيوية التي كانت أصولها أخذها الغربيون اليوم عن المسلمين الأوائل، فقصر المسلمون وتقدم أولئك، وإلا فالمسلمون هم الذين أصلوا لكثير من العلوم والمصطلحات الموجودة اليوم بأيدي الغرب، كانت أصولها مأخوذة من كثير من العلماء والمسلمين المتقدمين. في كل فن، أي في باب من أبواب العلم، في كل فن من فنون العلم إعابة، وهذا مما يدل على سعة علم هذه الأمة وعلى توسعها في باب، في كل باب من أبواب العلم. قال رحمه الله: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعناه لم تزل كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهنا يبدو المصنف إلى مسألة، أن العبرة ليست بكثرة الكتب وليست بكثرة القراءة، وإنما هو توفيق من الله. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، مما يبلغه من كلام أهل العلم، مما يبلغه من الكتب، ومن أعناه يعني حال بينه وبين الفهم والبصيرة لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهذا ما حصل لبعض الناس، إذا ما رأوا كثرة الاختلاف وكثرة الكتب وكثرة النقول فهم يزدادون حيرة، ولهذا يقول بعض الناس: والله إنا لفي حيرة من مواقف العلماء إذ نرى كثرة اختلافهم، فيبقى في حيرة وشك. هذا عدم توفيق، وإلا فالمرء فقد لم يتقى الله عز وجل ويطلع على كلام أهل العلم في بعض المسائل، فإنه يزداد علما ويزداد فقها، ثم بعد ذلك يرجح بين كلام أهل العلم وينظر في الأرجح والأقرب إلى الصواب، ويزداد بالنظر في الخلاف بين العلماء يزداد فقها وفهما، لأن الذي لم يقف على اختلاف العلماء فإنه يبقى قاصر الفهم، وليس عنده قربة وليس عنده ملكة في النظر في مسائل الخلاف. ولهذا بعض الناس والعوام وطلاب العلم الصغار إذا ما رأى العلماء اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة تحيروا واضطربوا، بينما العلماء كلما وقفوا على قول من أقوال أهل العلم فإن هذا يلفت النظر إلى شيء، ثم بعد ذلك يرجح العالم بين هذه الأقوال التي قد يظهر في بداية الأمر أنها متعارضة، بينما يظهر عند ذلك المحقق أنها ليست على هذا الأمر، وإنما قد تكون بعضها من قبيل الاختلاف الذي يقال أنه اختلاف تنوع، وأن بعضها قد يحمل على أوجه وعلى يعني بعض المسائل، فإن هذه الخلاف الموجود بين أهل العلم قد يتمثل أحيانا على تفصيل يخفى على بعض الناس. وأنا أذكر تجربة مرت بي عندما بدأت في دراسة موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأوائل والبدع، فكنت أجمع الأقوال أقوال السلف في الباب الواحد، وأجد في بداية الأمر أن الأقوال ربما كانت متعارضة، فأجد مثلا في باب الصلاة خلف أهل البدع أن هناك أثار تقول من صلى خلفهم فهو مبتدع، وفي بعض الآثار من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع، وفي بعضها في هذه الأشار تشبيه وتنفير من أهل البدع، وفي بعضها رفق ولين، وفي بعضها تقرر مسألة قد يظهر لطالب العلم في أول وهلة أنها معارضة للمسألة الأخرى. لكن بعد التتبع بكلام العلماء المحققين الذين صبروا هذه النصوص وبعد التأمل أيضا في هذه النصوص وجد أنها تتنزل على أحوال. ولهذا لما نقرأ هذا الكتاب يدرك أن هناك أحوال ولوازم ومسائل، وأن هذه النصوص كلها تتنزل على هذه الأحوال، وهذا مما يزيد المطلع على البحث سعة وفقها إلى ما عرف اختلاف العلماء في هذه المسائل، وأنها أيضا أن الكثير من أقوال تتنزل على أحوال وأنها ليست متعارضة. ولهذا بعض الناس يظن التعارض بين هذه النصوص، في حين أن المتأمل لها يدرك أن هناك عدة أحوال لهذه المسائل. ولهذا كان من ثمرة النظر في هذه الأقوال التي قد يقال عند أول وهم أنها متعارضة، متبين للباحث عدة صور وأحوال لم يكن ليطلع عليها وليقف عليها لولا اطلاعه على كلام أهل العلم. وأذكر أن من الصور التي انتهى إليها البحث في مسألة الصلاة خلف أهل البدع أن هناك ست صور للصلاة خلف أهل البدع، كل صورة تفارق الصور الأخرى في حكمها، ولكن هذه الصور بحسب الأحوال وبحسب أحوال الإمام وحال المأموم وحال الزمان كما هو مبين ووضح في الكتاب. ثم قال المصنف: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو نبيل الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ أي أن هذا الحديث الذي خطر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا نبيل الأنصاري عندما قال: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ أي بين أن الكتب أنها لا تغني عن صاحبها شيئاً إلا من ذكر الله عز وجل بها. فهذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ما ابتدعوا بها ولم يهتدوا بها، بل حرفوا وبدلوا بعضها ونسوا بعضها فأصبحت حجة عليهم. وهذا القرآن اليوم يتلى في المساجد ويقرا في الاذاعات ويسمعه الناس في كل مكان، ولكن الذي ينتفع به قليل من الناس. كذلك الاحاديث تتلى وتدرس وتطبع الكتب، ولكن المنتفع بهذه النصوص قليل من الناس. كذلك توسع الناس اليوم بالكتب حتى اصبحت الان لربما اصبحت نصف او انصاف البيوت من الحجر هي مستودعات ومخازن لهذه الكتب. ومع هذا أين الفقه وأين الفهم؟ هو قليل في الناس. من نظر إلى بيوت الناس اليوم وما فيها من الكتب يقول أن أهل العصر أنهم أعلم الناس وأعرف الناس بالسنة، ولكن من تأمل أحوال الناس يدرك أن الناس في ضعف إلا من رحم الله. ولهذا إذا تكلم الناس في العلومات يجب أن يتكلم الكثير بمن يوافقهم، فإذا دخل الباحث في التفاصيل أنكر كثير من الناس تفاصيل المسائل الشرعية التي هي موجودة في الكتب وفي كلام أهل العلم، لكن الناس لا اطلاع لهم في العلم إلا على العلومات التي هي أشبه ما تكون يعني اطلاع العوام. الاطلاع اليوم هو كاطلاع العوام والاطلاع المجمل على المسائل، وأما الدراسة المفصلة الدقيقة للمسائل والبحث والتدقيق ومعرفة التقسيمات لمسائل العلم فهذا ما يقف عليه إلا العلماء المحققون. ثم ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الدعاء العظيم، قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. ونحن نغنم على دعائه نقول: اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما قرأنا من هذا الكتاب ومن غيره، وأن يرزقنا الفقه وأن يثبت قلوبنا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.